إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا تشبيه على أبلغ صورة، إذ شبه جود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالريح المرسلة في عمومها وفي تواترها وفي خيرها. وفي هذا الحديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصف لخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الخلق يكون أعلى ما يكون في رمضان، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الظرف الزمني محلاً لكثرة الجود وللبلوغ به إلى المحل الذي لا يرتقى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس. فأما الجود فإنه أعم من الكرم، لأن الكرم يكون عن استحقاق وسؤال، وأما الجود فإنه صفة ملازمة من غير ما استحقاق ولا سؤال. الكرم يكون عندما يكون هنالك مستحق فيعطى، وعندما يكون فقير فيكرم، سواء سأل وهو مستحق أم لم يسأل، فالكرم يكون عن استحقاق وسؤال. وأما الجود فهو صفة لازمة للنفس، فهي تعطي من غير ما استحقاق ولا سؤال. والله تبارك وتعالى هو الجواد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وفي حديث عند الطبراني أيضا وعند أبي نعيم: إن الله جواد يحب الجود، هنا على المصدر وهنالك على المتصف بالصفة. وحديث آخر: إن الله كريم يحب الكرم، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله جواد يحب الجود، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالله تبارك وتعالى هو الكريم وهو الجواد، ويحب الكرم وأهله، ويحب الجود وأهله، ويحب معالي الأمور. ولا شك أن الكرم والجود من معالي الأمور، ويكره الله دلت قدرته السفاسف والأمور المستصغرة والأحوال المسترذلة، يكره الله تبارك وتعالى سفساف الأخلاق ومنحطها، ويحب الله جلت قدرته معالي الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان كما وصف ابن عباس حاله: أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان هو في حالاته في غير شهر رمضان أكرم الناس وأجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببردة فأهدتها إليه. تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: شملة مطرزة بحاشيتها، منسودة بحاشيتها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله اكسنيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي لك. وأعطاه إياها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته، فأقبل أصحابه، أي أصحاب الرجل، أقبلوا عليه لائمين، فقالوا: تعلم أنه لا يرد سائلا، وأنه لم يقل لشيء لا قط، وأنك متى ما سألته أن يعطيكها أعطاكها من غير ما تسويف ولا منظرة، يعني من غير منتظار ولا تريف. وأخذوا يلومونه يقولون: إنه إنما أخذها وهو محتاج إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الأنصاري: والله ما أخذتها إلا رجاء بركتها، إذ جعلها على جلده، إذ جعلها على جسده، وإني لأرجو أن تكون كفني. فكانت. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالاته جميعها أجود الخلق، لا يرد سائلا، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فما في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما في شعب بين جبلين، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم إياها جميعها. فعاد الرجل إلى قومه يقول: إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. يعطي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عطاء بلا حدود، وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف بالعطاء وبالبذل قلوب أقوام لا تقاد إلا بزمام العطاء ولا تنقاد إلا له. وكان صفوان بن أمية رضوان الله عليه في بدء أمره معاندا مشاقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفتح جهة حنين وما زال مشركا. فلما أعطى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما أعطاهم من غنائم هوازن بحنين، أعطاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 و100 و100، فقال: جئته وهو أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى انصرفت عنه وهو أحب الخلق إلي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأحسن الناس وأجمل الناس. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكريم، فقيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: تسألونني عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ ذلك نبي الله يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، فهذا أكرم الناس. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: تسألونني عن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال: فأكرمهم وأحسنهم وأجودهم وأفضلهم في الجاهلية، أحسنهم وأكرمهم وأفضلهم في الإسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكرم يكون على هذا الوصف الذي ذكره في هذا الحديث. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تطبيقه للجود يعطي بلا حدود، كما أخبر البخاري عليه الرحمة في صحيحه عن أنس رضوان الله عليه قال: جاء مال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أعظم مال أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال: فنثروه في المسجد، يعني صبوه في المسجد صبا من غير ما عد. قال: ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، وقد كوم هنالك كومة عظيمة، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. فلما فرغ من الصلاة جاءه فجلس عنده، وأخذ الناس يتوافدون عليه، فلم يترك أحدا إلا أعطاه. وجاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني قد افتككت نفسي وافتككت عقيلا. يعني العباس رضي الله عنه أنه قد بذل مالا كثيرا في فداء نفسه وفداء عقيل لما أخذ أسيرين في غزوة بدر. فلما قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسرى الفداء، دفع العباس الفدية ودفع لعقيل أيضا، فهو يرى أنه قد استلب بالفدية مالا كثيرا وعدا عظيما. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعطني، فإني قد أنفقت كثيرا على فداء نفسي وفداء عقيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. فكان له ثوب هنالك فأخذ يحثو فيه حتى ملأه، ثم ذهب ليقله ليحمله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله، مر أحد هؤلاء أن يحمل علي. قال: لا. قال: فاحمل أنت علي. قال: لا. فأخذ يحثو من المال الذي في الثوب يرد إلى الكون، ثم أراد أن يقله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله، مر أحد هؤلاء أن يحمل علي. قال: لا. قال: فاحمل أنت علي. قال: لا. فأخذ ينقص منه شيئا وشيئا، ثم احتمله بالجهد فجعله على كاهله وهو ما بين كتفيه، ومضى بذلك المال والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه يتبعه بصرة، حتى خفي علينا يعجب من حرصه كما قال أنس رضوان الله عليه. يقول ابن كثير في الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان العباس رجلا شديدا أيدا قويا نبيلا، فأقل ما يمكن أن يحمله، فأقل ما يمكن أن يحمله على هذه الصورة 4000. ثم إنه يحمل ذلك كله على كاهله ويمضي، ويحمل ما هو فوقه، ولا يراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. قال أنس: فلم يقم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنالك درهم بقي، وإنما وزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما أتاه من البحرين من المال الكثير، وهو أكثر مال جاءه قط، وزعه كله في مجلسه ذلك ولم يبق منه شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي أصحابه على البذل والجود والكرم، ويحضهم على الصدقة، كما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة يوما وقد صادف ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فانقلبت إلى أهلي فأتيت بشطر مالي، يعني بنصفه، حتى وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: ثم جاء أبو بكر فوضع ما أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضوان الله عليه: لا جرم، لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. فأذعن له بالسبق، وصدق فعل أبي بكر ما كان في نفس عمر رضوان الله عليه: اليوم أسبقه إن كنت سابقه يوما من الدهر. ومع ذلك لم يسبقه، وهم لم يكونوا يكنزون شيئا من المال ولا يحرصون عليه، بل كانوا أجود الخلق بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعطية وهبة وصلة وبر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم ويدعوهم إلى ذلك ويربيهم عليه، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جوده لا يبقي لديه شيئا مما يمكن أن يقيت ذا كبد رطبة، حتى إن رجلا كما في الصحيحين جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، يعني بلغ مني الجهد مبلغه بفقر وعوز وجوع، فأرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض أبيات أزواجه: هل عندك من شيء؟ فقالت: وقد ردت من أرسله إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فأرسل إلى أخرى حتى ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبيات أزواجه جمعة، وكلهن يقولن: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب داعيا من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمه الله، وعلى الرفع من يضف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فقال: أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فانقلب به إلى رحله، ثم أتى أهله فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: ما عندي إلا قوت صبياني، ما عندي إلا عشاء صبياني. قال: فنوميهم فعلليهم حتى إذا ناموا، قدمي طعام الصبيان بين يدي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قومي إلى المصباح فأطفئيه، يعني قومي إلى السراج ولا تطفئيه في هذه المسألة إطفاء كاملا، وإنما تقوم إليه من أجل أن تخفض من ضوئه شيئا، حتى إذا ما جلسنا نري الضيف أن نأكل قومي إلى السراج فأطفئيه. فقربت الطعام وقامت إلى المصباح، ثم جاءت إلى الطعام حتى إذا ظن الرجل أنهما يأكلان قامت إلى المصباح فأطفأت، وأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام صبيان الأنصاري بمحضر من أمهم لا تجد مسا للحزن في قلبها ولا أثارة للودد في نفسها، وإنما ترى البذل والجود أحب إليها من إطعام صبيانها. كذلك كانوا رضوان الله عليهم. وفي الحديث الذي هو حسن بشواهده أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل أطعم أحد منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. دخلت المسجد فرأيت مسكينا وكسرة من خبز في يد ولدي عبد الرحمن، فأخذتها منه وأعطيتها المسكين. فيجد وقعها بحلاوتها بذوقها في فمه وعلى معدته أحب إليه، لأنها تبقى بقاء سرمديا بثوابها وأثرها وعطائها من عند ربها بعطاء لا ينفد، فيجد ذلك أحلى وأرسخ في ذوق هذا الفقير الذي تعرض ولم يسأل، ثم يجد ذلك أرسخ ثباتا في نفسه وفي معدته مما لو كانت في نفس عبد الرحمن وفي معدته وهو فلذة كبده. نعود إلى الأنصاري رضوان الله عليه، فإنه لما أطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك النحو الموصوف، ومضى الليل يطوي ساعاته طيا حتى إذا انبلج الصبح وإذا ما جاء بفلق نير مبين ذهب إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبشره، فقال عجب الله من صنيعكما الليلة، عجب الله جلت قدرته من صنيعك وفلانة الليلة مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تبغي على الإطعام جزاء ولا شكورا، وإنما تقع صدقتك في يد الله جلت قدرته فيربيها لك، كما يربي أحدكم فلوة يعني مهرة، فما يزال يربو ويربو حتى تكون التمرة جبلا من تمر يوم القيامة، فيقول يا ربي أنا هذا وما امتلكت عشر معشاره في الدنيا أبدا، يقول صدقتك في يوم كذا ما زلت أربيها لك يعني أزيدها لك بركة وعطاء وبرا حتى صارت إلى ما ترى. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان قافلا عائدا من حنين بعد أن نفله الله تبارك وتعالى الغنائم الكثيرة وساق إليه النعم الوفيرة وآتاه الله تبارك وتعالى أموال القوم وأعطاه إياها، لما أن عاد أقبلت عليه الأعراب من كل صوب يسألونه وهو يعود القهقرى، حتى خطفت سمرة هنالك رداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسمرة شجرة ذات شوك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزحفون عليه يتقهقر حتى كان عند تلك الشجرة بشوكها، فخطف فرع من فروع تلك الشجرة رداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لو كان لي عدد هذه العظاه، وهو شجر ذو شوك يكون في البوادي، لو كان لي عدد هذا الشجر أنعاما ونعما لفرقتها فيكم ولم أبق شيئا، وما وجدتموني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن الله أعطاني بعدد هذا الشجر لا يتناهى نعما، من الإبل خاصة أو من الإبل والبقر والغنم على قول عند أهل اللغة، لو أن الله آتاني عدد هذا الشجر نعما لفرقته فيكم ولم أبق شيئا، ثم لا تجدوني بعد جبانا ولا كذوبا ولا بخيلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أدوى الداء وأن أعظم الأمراض هو البخل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأل القوم عن سيدهم قالوا فلان على أن نبخله يعني نرميه بصفة البخل، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأي داء أدوى من البخل، يعني مثل هذا البخيل لا يصلح أن يكون سيدا في قومه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الناس من أصحاب ومن يلي، يخبرهم أنه ما من يوم جديد إلا والله تبارك وتعالى يجعل ملكين هنالك قائلين، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جلت قدرته قد وعد وعدا لا يتخلف، لأن الله تبارك وتعالى لا يضطره شيء إلى شيء، وإنما إرادته نافذة، وعطاؤه كلام وبركته كلام وعذابه كلام، يعني يقول للشيء كن فيكون وهو على كل شيء قدير. فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى أخبر أن أنفق أنفق عليك يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. فهذا شرط معلق على ذلك الشرط المشروط، فمتى ما تحقق جاء الجزاء بفضل المليك المعبود. يقول ربنا جلت قدرته يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه ملأ سحاء الليل والنهار، هكذا على النصب على الظرفية، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. نعم، لو أنك نظرت ما أنفق وكم أنفق منذ خلق الخلق لعلمت أن ذلك مستعظم عند الخلق، وأما عند الله تبارك وتعالى فشيء هين يسير. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، وأنت خبير بنفسية الخلق في مثل هذا الموقف على التمام، لأن الإنسان إذا قام بين يدي الله رب العالمين وقد تحقق بوعد من الله تبارك وتعالى بإنفاذ ما يطلبه وبتحصيل ما يتطلبه، فإنه لا يدخر وسعا في تعظيم المسألة. فكم من طالب يريد مثل الدنيا 50 مرة وأكثر إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. لو قاموا إنسا وجنا، لو قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهو ثقيل لا يحمل شيئا، ولو كان غير ثقيل فما يحمل لا يحمل شيئا، وإنما هو مثل على سبيل التقريب، ولو كانت ذرة أو أقل منها لما نقصت من ملك الله تبارك وتعالى، هو ذو العطاء وذو المنة سبحانه سبحانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسماء أنفقي ولا توكي فيوكى عليك، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك. لا توكي هو ذلك الوكاء الذي يربط به في السقاء والذي يكون رباطا للإناء، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفقي ولا تحبسي شيئا هكذا من غير ما إسراف ومن غير ما تبذير، ولكن لا توكي فيوكى عليك، فإذا ما أمسكت أمسك عليك، وإذا ما أنفقت أنفق عليك، كما قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لأن الله رب العالمين يعطي ما يشاء ما يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء وفي المكان والزمان اللذين يشاءهما الله رب العالمين وهو صاحب القوى والقدر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهذا محل للتربية العملية على الجود والبذل والعطاء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمارس ذلك في واقع الحياة وفي ظاهر الأمر ليقتدي به من هنالك من أصحابه ومن يأتي بعد من المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يبلغ الجود منه غاية الوسع بحيث لا جود فوق جوده يكون لمخلوق أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجود في رمضان ما لا يجود في غيره من زمان العام. وابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلك المناسبة باللقاء الملكي مع جبريل عليه السلام وبمدارسة القرآن الزكي. من أجل ذلك يجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجودا لا يبلغه مخلوق، فيقول ولهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن لهو أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعم الآفاق وتنزل بجميع النواحي كالريح لا تستثني في هبوبها شيئا، وإنما هي عامة شاملة غامرة مرسلة. وكذا كان جوده في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الصالحون على هذا، فهذا الحسن البصري رحمة الله عليه كان صائما وكان غلامه صائما، كان لديه غلام من الأعبد يخدمه وكان عنده وكان صائما كحاله، فلما أن اقترب المغرب وآذن بالدنو طرق طارق الباب فدخل الغلام وخرج، ثم أتى إلى سيده فلم يتكلم، فقال ما الشأن؟ قال إن سائلا جاء يسأل فأعطيته. قال وما أعطيته؟ قال أعطيته ما عندنا كله. قال ألم تبق لإفطارنا شيئا؟ قال لا. قال إذن هذا الذي تصنعه يدل على شيء، وهو أنك كبير كثير عظيم التوكل قليل ضعيف العلم. أنت كثير التوكل قليل العلم. فلم يرد عليه شيئا. فلما أن آذن المغرب بالدنو وآن أوان إفطار الصائمين طرق الباب طارق، فدخل بصحفة عظيمة عليها من أطايب الطعام، فقال ذلك الداخل وكان عبدا للحسن رحمة الله عليه: أنا بالله رب العالمين ثم بك. قال وما ذلك؟ قال إن سيدي قد قال إن قبل منك هذا الطعام فأنت حر لوجه الله، فاقبله حتى تعتق رقبتي وتنال الثواب الجزيل عند الله العلي الكبير. فقال قد قبلناه. ولما انصرف الرجل وقد صار حرا كما وعده سيده، أقبل العبد الذي للحسن عليه فقال له: يا سيدي إنك لكثير العلم ضعيف اليقين. يقول له ردا على مقالته السابقة عندما قال له لعظيم توكله: أنت كثير اليقين قليل العلم، والآن خذها ممن يحسن أن يسدد في مقتل ويضرب في مفصل، خذها إليه، وأما أنت فكثير العلم قليل اليقين. أنا قليل اليقين أم كثير اليقين؟ كثير اليقين قليل العلم، وأما أنت فقليل اليقين كثير العلم. فلم يغن عنك شيئا. وما العلم في المنتهى إلا من أجل تحصيل اليقين، وما العلم بشيء إن لم يورث الخشية، وإنما العلم الخشية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على ممارسة الجود والخروج من إطار شح النفس وإمساكها، إذ الشح أبلغ البخل وأعظمه. فمتى ما لم يخرج العبد من شح نفسه، ومتى ما لم يوق الله تبارك وتعالى عبدا شح نفسه، فإنه قد جانب الفلاح ووقع الطلاح. وأما الذين يقيهم الله تبارك وتعالى شح أنفسهم فأولئك الذين جانبوا الطلاح ووقعوا الصلاح بشهادة القرآن العظيم لهذا الصنف الكريم. الله رب العالمين يبين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة عملية للخروج من قيد النفس ومن أسر شحها، من أجل أن يتدرب الإنسان على العطاء، ويجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة من حالات البذل الذي لا يتناهى، حتى إنه ليقول: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. وما هي بشيء في حقيقة الأمر، ولكنها عنوان على باطن منبسط لخلق الله المؤمنين. وأما كزازة الطبع، وأما الغلظة والجفاء والفظاظة، فلا يمكن أن تبض شيئا من ابتسام ولا شيئا من فرح يلقى به مؤمن مؤمنا ويلاقي به مسلم مسلما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في إفطار الصائم في رمضان، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فطر فيه، أي في رمضان صائما، كان له مثل أجره، ولو بمزقة من ماء أو لبن، ولو بشق تمرة. يجعل الله جلت قدرته الثواب وافرا، ويجعل الله رب العالمين العطاء واصلا، ولو على جرعة ماء. فما أبلغه من عطاء لا يقابل إلا جرعة من ماء هي مبذولة في كل حين لطالبها بفضل ربها وقدرته. ومع ذلك يمارس الناس في الحياة العملية العطاء والكرم والبذل والجود، ويدربهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحضهم عليه، لأن إطعام الطعام في رمضان وفي سوى رمضان من أبلغ أبواب الخير، بل إنه من الموصلات إلى جنة الخلد بفضل الله رب العالمين. فإن أول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعد الهجرة من قوم هو أنه قام بينهم فقال لهم: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولو أنك نظرت إلى هذه الخصال الثلاث المذكورات في هذا الحديث لرأيتها تعود وتؤول في المنتهى إلى الجود. من أطعم الطعام وألان الكلام وأطابه، وكذلك من أفشى السلام، كل ذلك جود، جود من نفس تجود بعطاء غير محدود. فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط الجود من أجل أن ينزل الناس جنة الخلد عند مليك مقتدر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن سلام رضوان الله عليه: إن أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجعل الله تبارك وتعالى اللقمة التي تسد الجوعة والتي تجعل في فم المسكين وذي الحاجة والمحتاج، يجعلها الله رب العالمين وقد جعلها وقاية وحجابا من النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وانظر إلى شق تمرة إلى نصفها يكون حجابا بين العبد المستوجب والنار. يجعل الله رب العالمين ذلك الشق من تمرة وذلك النصف منها يجعله حجابا ما يزال يحجبه وما يزال يتنامى سدا منيعا وحصنا حصينا فيحجبه عن النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. لأنه إذا ما قام الناس بين يدي الله رب العالمين ينظر المرء أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. في هذه التربية العملية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في محضن العام من أجل أن يفرخ من هذا المحضن الزمني بشهر مضروب ببدء ومنتهى، من أجل أن يفرخ رجالا صالحين عندهم الجود وعندهم الصبر وعندهم قوة الإرادة وصلابة الشكيمة، لا يتنازلون عن شيء من دين الله تبارك وتعالى لأجل الهوى، وإنما يتمسكون بدين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وما يزال الحال يرتقي إلى العشر الأواخر حتى يخرج المرء بعد ذلك من الشهر وقد أعيدت صياغته، وقد ذهب عنه خبثه، وانتفى عنه وضره، وزالت عنه أقذاره، وعاد جديدا صحيحا مغفورا له، ليستأنف من جديد كحال كل كائن حي غير معصوم، ليستأنف الخط في صحيفة السيئات ببلايا وبليات، حتى يأتي العام رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، وهذا على عكس للمذكور في الحديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اللهم أصلح أحوالنا وارزقنا الجود والكرم وأنت الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضوان الله عليه كما في المعجم الكبير للطبراني بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا وصف بخبر من الصادق المصدوق، لا يكذب ولم يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالإطعام مرة أخرى في الموعود به من جزيل العطاء في جنة الخلد، بهذا الوصف المحبب للنفس. ولما أتى به؟ لحكم لا يعلمها إلا الله، ومنها أن الغرفة التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها علامة الصفاء، وإذن هذه لا يدخلها إلا من صفى، فأتى بالصفاء مصفى، وحينئذ يتشاكل الصفاء مع الصفاء. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك: لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام. فهذه تصفية المنطق، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، بتهذيب نفس وتصفيتها من أجل أن تخرج من قبضة شحها ومن أسر بخلها، لتنعتق في فضاء العطاء الذي هو بلا حدود، يمده بالعطاء رب الأرض والسماء، ويعطي سبحانه عطاء بلا حدود. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأفشى السلام. وهذه تصفية للعلاقات، لأنه لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإذا فالسلام ممحاة لكل ما يعلق بالعلاقات من أوضار، وبكل ما يكون بين علاقات البشر من تلك الأكدار، فتأتي تلك الممحات من أجل أن تمحي الأقدار والأكدار ومن أجل أن تعيد الأمر إلى صفائه، فهي تصفية للعلاقات كما ترى، ثم هي تصفية للنفس في جملتها، وتصفية للزمان في تركزه. فكأنما الزمان يتقلص من آدم من بدء الخليقة إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها في لحظة متألقة يقف فيها عبد بليل بين يدي السيد يجود بعطاء بلا حدود، ثم يخرج المرء بعد ذلك طاهرا مصفى. فإذا ما صفى على هذه المحاور المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفي له، لأن من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه، من خلط خلط عليه، ومن صفى صفي له، ومن أخلص آتاه الله رب العالمين بلا حدود. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى للمسلمين في أول منزل ينزله بالمدينة النبوية بعد الهجرة إلا هذه المذكورات، وهي أمور جامعات لكل أصول الخير، وهي مهذبات للنفوس، مشذبات للطباع، مقيمات للإنسان على السنن الذي هو الصراط المستقيم في الدنيا. من لم يستقم عليه ومن لم يمضي إليه فإنه لا يستطيع مضيا ولا استقامة على الصراط المنصوب على متن جهنم في الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، لأنه كان أجود ما يكون في رمضان، فهي فرصة تهتبل، وهي منة تغتنم، وهي عطية من عطاء الله رب العالمين يحوزها المرء في أول ما يحوز من عطاءات الله رب العالمين لخلقه الصالحين وعباده المؤمنين في هذه الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى سوقا يتبارى فيه الناس. وأما الناس ففي غفلة سادرون، الناس في غفلة سادرون لا يلتفتون، الناس يتصارعون على أي شيء يتصارعون على الاقتناء والاستحواذ وعلى اجتلاب الدرهم والدينار، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففي أي شيء يتكاثرون ألا قبحوا ألهاهم التكاثر. وأما هذا الذي هو مفتوح على مصراعيه، لأن طريق الدنيا ضيق، وأما طريق الآخرة فيحتمل الجميع، يتنافسون ما يتنافسون لا يضيق بهم، إذ إن المورد متسع بلا حدود، والعطاء من عند ربنا المعبود، فيه من الجود ما هو أبلغ من الجود. وأما طريق الدنيا فإنها تكون لواحد، فمهما تكالبوا عليها تنافسوها تصارعوا فتقاتلوا، وحينئذ يأتي فشلهم لاحقا كما أتى فشلهم عند الإرادة وحبوط الهمة سابقا ولاحقا بين دفتي فشل لا يخرجون من كتابه أبدا، هي رقوم في سطور في كتاب عفن منتن لا ينبغي للمرء أن يكون رقما فيه أبدا، وإنما الرقم الصحيح هنالك عند الله تبارك وتعالى، وكذلك في القيامة كما أخبر الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، أن الله جلت قدرته ينادي يوم القيامة يا آدم يقول لبيك وسعديك ربي، يقول أخرج بعث النار، يقول وما بعث النار، يقول من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا رقم صحيح. فعلى المرء أن يكون رقما صحيحا في المعادلة، وألا يكون نكرة ولا يحيا على الهامش، وإنما في معترك الأحداث بالتنافس في دين الله تبارك وتعالى، لا بتوظيف الدين لخدمة الدنيا، وإنما بلي عنق الدنيا من أجل أن تكون خاضعة ذليلة للدين العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجود عباد الله، والكرم الكرم يا خلق الله، فإن الجود أعلى من الكرم، والكرم داخل فيه، لأن الجود يكون من غير ما استحقاق ولا مسألة، وأما الكرم فلا يكون إلا باستحقاق ومسألة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة، فكان حينئذ أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان من السابقات عائشة رضوان الله عليها، يأتيها عطاؤها ألوفا مؤلفة، فتجعله هنالك تحت كساء لها، وتأمر جاريتها اذهبي بهذا لفلان واذهبي بهذا لفلان، وتكون صائمة، حتى إذا ما شارف الفناء قالت يا أم المؤمنين ألا تستبقين شيئا لإفطارنا؟ تقول وذلك كذلك، لو كنتم قد أعلمتموني قبل لأبقيت لكم. رضوان الله عليها، إنهم يبذلون لأنهم يعلمون أن الذي يبذلونه يقع في يد الله تبارك وتعالى، فهو محفوظ لا يضيع. وأما ما يكون في هذه الحياة مهما أنفقت على ذاتك من شيء في غير ما إسراف ولا مخيلة فهنيئا لك به، وإنما هو طعام ينحل يصير إلى ما تعلم، وإنما هو كساء يبلى، وإنما هو مسكن يفارق، وإنما هي دابة لا تغني عنك شيئا، ثم لا تلبث أن تدعها لمن يرثها ويتمتع بها، ولا تجد هنالك إلا ما قدمت. فالجود عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لكم محضنا، وجعل لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قاعة للاختبار في هذا الشهر، وكل جالس على كرسيه يدلي بدلوه في امتحانه، فإذا من قضى الشهر ومضى الزمن ثم خرج الخلق منه فمستكثر ومستقل نادم حينئذ ولا تحين من دمي. وأما من بذل وأعطى فعنده من الله تبارك وتعالى الخلف مع ما يجعله الله رب العالمين له من الأجر وعظيم الفضل وزيادة الذكر عند ربنا جلت قدرته في الملأ الأعلى. وإذا فأنت لا تصنع شيئا في المنتهى، وإنما هي موقف عقلي فيه جحود، وهذا الإمساك وهذا الشح وهذا البخل ليس إلا موقفا نفسيا يقف فيه المرء كالبغل الحرم، لا يتقدم أنملة واحدة ولا أقل منها، ومهما ضرب تتعتع وأخذ يعود القحطرة لا يتقدم، هو موقف نفسي. البخل موقف نفسي مبني على اعتقاد خاطئ، وأما من كان سويا في معتقده صحيحا في إيمانه فإنه يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، أنفق عليه، اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فإذا ما كان موقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يترتب عمل على قول، ولا بد أن يأتي تنفيذ وفعل. وأما إذا ما كان شاكا متتعتعا فهو موقف نفسي، هو موقف البغل الحريري الذي يحرن هنالك لا يتقدم، وإن اجتمعت على ظهره وكفليه أصيات وأسوات الدنيا كلها فإنه لا يتحرك. موقف نفسي ينبغي أن يهدم جداره، وأن تخترق أستاره، وأن يخرج الإنسان إلى الفضاء، فمهما آتيت ربك من شيء يقع في يد مسكين يقع في يد الله تبارك وتعالى. أبشر بالخلف، فإن الله تبارك وتعالى يعطي على ما أنفق، اللهم أعطي منفقا خلفا، ثم يؤتيك الله تبارك وتعالى الأجر الجزيل والمثوبة العظيمة. وهو موقف رائع ينبغي للمرء أن يتأمله بغير استحقاق أعطاك، وبغير بذل مجهود جاد عليك بأعظم الجود، وبغير ما قدرة منك ملكت، وبغير ما إطاقة لك للاستحواذ أعطاك. ثم يأتي البخل بعد، ويأتي الإمساك والشح. وأما إذا ما أعطاك فأعطيت فأنت لم تصنع شيئا. ألم ترى إلى هذه الأسلاك من أسلاك الكهرباء، ترى عليها نيم الذباب، يعني فضلات الذباب، تراها على تلك الأسلاك قد غطت الأسلاك فحالت ألوانها، فعلى أي لون كانت لا يدري إلا الله رب العالمين الذي خلقها أول مرة. وأما الآن بعد أن وقع عليها من الوسخ والوضر ومن نيم الذباب ما وقع، تظل عاملة فاعلة توصل، ولا يضرها في شيء ما على صفحة سلكها من قدر. فعلى المرء أن يكون موصلا جيدا، لست شيئا، لست بشيء، وإنما أنت موصل فحسب. والله رب العالمين جعل في هذه الحياة من الخلق خلقا، من عليهم بالنعم وواترها عليهم من أجل أن يقوموا في مصالح العباد، فإنهم قاموا فيها وإلا استلبها منهم وآتاها غيرهم ممن يقوم بها لخلق الله في أرض الله. موصل أنت لا تزيد. وأما العطاء فمن عند المليك المجيد، وأما من يعطى فقد قسم الله تبارك وتعالى له قسما حسنا. واعلموا عباد الله أن هذا الشيء الذي هو التملك والذي هو الاستحواذ إنما هو من خلل في الطبيعة البشرية ومن عيب في النفس الإنسانية. فغريزة التملك غريزة قاهرة، يكون المرء على يقين من أنه مهما حصل من شيء فزاد ذلك الشيء في ملكه، فإنه لن يؤتى من العمر وقد فنيت سنونه وقد علت أيامه وكرت أعوامه وقد شاب قرنه وقد انحنى ظهره وقد ذهبت لذاته، ومع ذلك ما يزال يجمع لأي شيء اللذة التي تعلو لذة الجماع ولذة الشهوة بالطعام والشراب، لذة الاقتناء، فهذه غريزة تملك حمقاء ما تزال تعمل في النفس عملها حتى تشوه النفس الإنسانية. فإذا مسخ أمامك لا يزيد. وأما أن يكون إنسانا سويا فذلك أبعد مما بين الجنة والنار، لا أبعد مما بين السماء والأرض، بل هو أبعد مما بين الجنة والنار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أمثال هذه الأمور بفعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطى المؤلفة قلوبهم من عطايا هوازن بحنين، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ووكل الأنصار خاصة ذلك الحي الذي عاهد فوفى، والذي جالد فصبر، والذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صدق الله جل وعلا، وكلهم الله رب العالمين إلى إيمانهم ولم يعطهم شيئا. وأتى الأمر المعنوي على النحو المرضي عند القلوب المؤمنة، ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ما من صوفة عادوا بها، وما من ظلف شاة جرباء قد استحوذوا عليها، وإنما عادوا ولا شيء معهم من أمر الدنيا أبدا، ولكن معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن قابل شيئا بشيء، وناظر شيئا إلى شيء، والتفت متأملا بعيني قلبك لا بعيني رأسك، وتأمل في هذه القسمة على أي نحو وقعت، فتجد أن الأمر قد اعتدل، وأن الأمر قد استقام من بعد اعوجاج، وأن الموجدة التي وجدوها في أنفسهم كانت للا شيء، وإنما وقعت من هنات النفس الطائرة
قبل أن تستقر على قرار إيمانها، فلما أخذ بأزمة القلوب فعلى الجادة أقامها، كانوا راسخين حقا إذ التفتت بصائرهم بأعينها إلى ما يريد أن يلفتهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يلفت أعين البصائر إليه. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المقابلة: ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي عطاء هو أجل، وأي عطاء هو أبلغ، وأي عطاء هو أسمى من هذا العطاء الذي أعطاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجود الجود عباد الله في هذا الشهر، فإنه مدرسة يتعلم فيها المرء كيف يكسر حلقة الشح التي قد انطبقت على نفسه من أقطارها. واعلم أن الكرم لا يكون سجية، وأن الجود لا يكون خلقا في النفس وأنت حاسب. يعني إذا ما أخذت تحسب ما يبقى من بعد إخراج وما الذي سيظل من بعد إنفاق، فما زلت بخيلا يا صاحبي، وما زلت شحيحا ممسكا. وأما عندما يصير الجود سجية في النفس، وعندما تنطبع النفس على كرمها، فإنها لا تكون حاسبة ولا عادة. ما ليس معنى ذلك أن تكون مسرفة مبذرة، ولكنها لا تبالي مواقع الأشياء كيف تقع إذا ما التمست رضوان الله جل وعلا. فجاء بماله كله ثم جعله بين يديه: ما أبقيت لأهلك، أبقيت لهم الله ورسوله. فأي شيء فقد وأي شيء بعد ذلك يطلب؟ أبقيت لهم الله ورسوله. إذن فقد أبقيت لهم البقاء السرمد، وآتيتهم العطاء الذي لا ينفد، وآتيتهم من عند الله رب العالمين المكرمة، وأوصلت إليهم الجزيل من المثوبة، أبقيت لهم الله ورسوله. وإذا فالحاجات الأساسية الرئيسة في المنتهى إنما هي كسرة تقطع الجوع، وخرقة تستر العورة، ثم لا زيادة. أما الحاجات الأساسية لحياة الكائن الحي في أدلى مجالي تجريد حاجاته وحاجته إليها، إنما هي كسرة تسد الجوع، وإنما هي خرقة تستر العورة، ثم ما كان بعد ذلك فهو فضل. ومن كان عنده فضل فليعد به على من لا عنده، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده. وفضل الشيء زيادته عن حاجته. يعني إذا كان لديك ثلاثة أثواب تحتاج ثنتين أو تحتاج اثنين من هذه الأثواب الثلاثة، فإنك مهما استبقيت من ثالث فإنه فضل قد حجزته، وهو فضل لم تحصله. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، فإنه يدفع إلى سواء إباحة اليقين، لأن الذي بيده مقاليد القوى والقدر هو الله. فلا تكزوا ولا تشحوا ولا تبخلوا، وأنفقوا وعودوا أنفسكم الجود، عسى أن يصير طبعا من بعد تطبع، وخلقا من بعد تخلق. والله رب العالمين هو المسؤول أن يجعلنا من الجودة الكرماء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احفظ وصن أرض الإسلام للمسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر يا أكرم الأكرمين أرض الإسلام من الكفر والكافرين والشرك والمشركين ومن الظلمة الغاشمين المعتدين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع أوطان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم إنا قساة فلينا قساة فلينا اللهم إنا قساة فلينا اللهم إنا قساة فلينا اللهم إنا غلاظ فرحمنا اللهم إنا غلاظ فرحمنا اللهم إنا غلاظ فرحمنا. اللهم أزل عن أعيننا غشاوتها وعن القلوب حجوبها. اللهم اجعلنا يا أكرم الأكرمين ممن تتقبل صيامه وقيامه وممن تتقبل صالح أعماله وممن ما سترت عليه من ذنب لم تجعل الحفظة يلتفتون إليه حتى يتم سترك علينا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم أغننا بالافتخار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أغننا بالافتقار إليك أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أغننا بالافتقار إليك أغننا بالافتقار إليك أغننا بالافتقار إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا يا رب العالمين بالاستغناء عنك. اللهم أغننا بالافتقار إليك أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم إن القلوب قد حنت إليك وإن النفوس قد أقبلت عليك وإن الأرواح قد هفت إلى رحمتك فلا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أصلح أحوالنا أصلح أحوالنا أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. هذا الدعاء عليك الإجابة هذا الدعاء عليك الإجابة يا أكرم الأكرمين يا من لا ترد سائلا يا من لا ترد سائلا لا تردنا خائبين. اللهم هب المسيئين منا اليوم للمحسنين هب المسيئين منا اليوم للمحسنين. اللهم اجعل هذا اليوم فاتحة خير لنا نقبل من بعده عليك ونقف في أجواف الليالي بين يديك ونلقي بأحمالنا وبهمومنا وبغمنا وبقربنا وبسخمنا وبضيق أنفسنا وبقلقنا على عتبات رحمتك لتصرف عنا ذلك بقدرتك وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا ارحمنا وارحم آباءنا اللهم ارحم آباءنا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا اللهم اهدنا واهد أمهاتنا واهدنا واهد نساءنا واهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد بناتنا إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، ورده إلى الدين ردا جميلا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.